الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله على حين فترة من الرسل بشيرًا ونذيرًا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله عما كنت أعلمه، والحمد لله عما غاب عن خلدي، الحمد لله من عمت فضائله، وأنعم الله أعيت منطق العدد، فالحمد لله ثم الشكر يتبعه، والحمد لله عن شكري وعن حمدي. معاشر عباد الله المؤمنين، قصة عجيبة حدث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه يوماً، وكان يحادثهم ويحدثهم ويقص عليهم ويسوق لهم العبر، وهي قصة ثلاثة نفر وقعت لهم في من سبق أعاجيب. تقلبت الدنيا بهؤلاء النفر الثلاثة، بلاء ثم نعيم، ضيق ثم سعة، فقر ثم غنى، وحال الإنسان ربما تغير بين فقر وغنى. حدث صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة في بني إسرائيل، قال: أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله عز وجل أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال، يعني جاء الملك في صورة إنسان إلى هذا الرجل الأبرص، فقال الملك للأبرص: أي شيء أحب إليك؟ قال، يعني الأبرص: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه، يعني ذهب عنه البرص، فأعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً. فقال، يعني الملك: أي المال أحب إليك؟ قال، يعني الرجل الذي كان أبرصاً: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، ناقة حاملاً. فقال الملك: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. قال فأعطاه بقرة حاملا وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ أتى الملك إلى الرجل الأعمى وقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال، يعني الرجل الأعمى، قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاتا والدا، فأنتج هذان، صاحب الإبل وصاحب البقر، أنتجت وولد هذا، يعني صاحب الغنم، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، كثرت أموالهم وما عندهم من الإبل عند صاحب الإبل والبقر عند صاحب البقر والغنم عند صاحب الغنم، حتى صار ما عندهم يملأ ما عند كل واحد منهم، يملأ واديا بين جبلين من كثرته والبركة التي رميت له فيها. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني أن الملك جاء في صورة رجل أبرص إلى الرجل الذي كان أبرصا، فقال الملك لهذا الرجل الأبرص، للرجل الذي كان أبرصا، قال له: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغه في سفري. بعيرا، عنده ما يملأ واديا، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال له، يعني الرجل: إن الحقوق كثيرة. فقال له الملك: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال الرجل بتكبر وتجلد على ربه، قال: لقد ورثت لكابر عن كابر، يعني ما كنت فقيرا، المال هذا يتوارث من ابن عن أب عن جد، ما كنت فقيرا، لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يدعو عليه أن يرده الله إلى ما كان. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه الرجل الذي كان أقرعا، رد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له، يعني الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، دعا عليه أيضا. وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكين وابن السبيل وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال الرجل الذي كان أعمى، قال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فرد عليه الملك، قال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذه القصة العجيبة وهذه الرواية المنيفة مليئة بالدروس والعبر، يحسن بالمؤمن إذا ما سمع القصص التي تساق في القرآن أو في السنة أو في المجالس أن يسمعها سماع معتبر، سماع متعظ، وأن يقيس نفسه بالعبرة المذكورة فيه. في هذه القصة إثبات الملائكة والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، وجعل لهم قوة في تنفيذ أمره، وجعل لهم إرادة في طاعة الله عز وجل، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله عز وجل: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وفي الحديث إثبات أن الملائكة قد يتشكلون على صورة بني آدم، فإن الملك أتى هؤلاء الثلاثة بصورة إنسان، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. ومن فوائد الحديث أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان واختبار، وأن ما نحن فيه من سعة وضيق وغنى وفقر وعلم وجهل ورفعة وضعه ابتلاء من الله واختبار من الله، يسمع الله فيه قولك ويرى رد فعلك. من الناس من يكون ابتلاؤهم بالمرض، ومنهم من يكون بالفقر، وآخرون يبتلون بالصحة، وآخرون يبتلون بالغنى أو غيرها. فالبلاء لا يكون دائما بالشدة، بل يكون في أحيان كثيرة بالرخاء والسعة والغنى والمال والرفعة والجاه والمنصب أو العلم. يقول الله عز وجل مقررا هذه السنة الإلهية بوجهيها، قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالشر فتنة وكثير من الناس يراه ويعلمه، والخير أيضا يكون فتنة وقليل من الناس من يتفطن لذلك. ومن يتأمل ينبغي له أن يتفكر في حاله، ينبغي له أن يتفكر في حاله، فلربما كنت مبتلا وأنت لا تشعر، ربما أعطيت بلاء وفتنة وامتحانا وأنت لا تدري، وربما سلب منك وأخذ منك ونزلت بك البلايا، والله عز وجل لقولك سامع وعلى فعلك مطلع، يرى ما تقول ويرى ما تفعل، وثمة من يرصد عليك ردة الفعل شكرا أو كفرا. رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في إسناده شيء، أن الله عز وجل يقول: إن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، إني أدبر عبادي بعلمي بقلوبهم إني عليم خبير. ومن العجيب يا معاشر المؤمنين أن من الناس من يضرب بألوان من البلاء، فقرا وضيقا ومرضا، فيكون أشكر الناس وأصبر الناس وأقومهم بأمر الله وأقرب ما يكون من ربه، فإذا ما ابتلي بالسراء سعة وغنى ومنصبا وجاها لا يصبر أو لا يشكر ولا يؤدي حق الله، وربما نسي البلاء الذي كان فيه فقلبه الله نعمة. إن فتن السراء لمن أصعب ما يكون أن يتوقى منه ويتحرز من آثار الفتنة به، بخلاف الضراء، فإن الضراء ربما قربت إلى الله لما تسببه من انكسار القلب ورقة القلب والشعور بالحاجة، بينما ربما ولدت السعة والغنى والمنصب والجاه شيئا من الكبر والرفعة وقسوة القلب، إلا من شاء الله من عباد الله وهم كثير. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. من الناس من يبدأ بالتململ من طاعة ربه بعد السعة، وحال الضيق كان يفزع إلى الله عز وجل وينطرح ويعفر جبينه يسأل الله السعة، فإذا ما أعطيها وطالت عليه وامتد زمان الرخاء تململ وضاق ذرعا وبدأ يبحث بالمخففات التي تسقط عن كاهله أوامر الله. الحديث دل على أن شكر النعم يديمها ويثبت أركانها. لما شكر الأعمى نعمة ربه عليه، ولما أقر أن ما هو فيه نعمة من الله ماحضة وكرم من الله خالص، وتذكر الحالة التي كان عليها من العمى وكيف أن الله أعطاه وأمده ورزقه وأغناه، فكان في ذكره للنعمة وذكره لفضل الله شكر لها، فثبت الله النعمة عنده. أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، يقول الملك. بينما أنكر صاحباه نعمة الله ونسي الحالة التي كان عليها وزعم أن ما هما فيه يستحقانه بأنفسهما بذاتيهما كابرا عن كابر، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، أنا أستحق. قال الملك: قد رضي الله عنك، يعني الأعمى، وسخط على صاحبيك. فصار جحود نعمة الله وفضله من أسباب سخط الله وسلب النعمة ورفعها عن يد الإنسان. نعوذ بالله من سلب نعمه، ونسأله أن يوزعنا شكره. ولما كفرت سبأ بنعمة ربها انتقلت حالهم من السعة إلى الشدة. قال الله: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. فأرسلنا، فأعرضوا فأرسلنا، فالإرسال نتيجة للإعراض. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. ثم ذكر السنة الربانية: وهل نجازي إلا الكفور، الجاحد المنكر لنعم الله الذي لا يقوم بشكر ما يعطى؟ فلو كان يستغني عن الشكر ماجد لعزة ملك أو علو مكان لما أمر الله العباد بشكره، فقال: اشكروا لي أيها الثقلان. إن شكر الله عز وجل ليس قولا باللسان فحسب، وإنما هو أداء لحق هذه النعم بالوقوف مع من فقدها وإعطاء من حرمها، وبالتواضع ونسبة الفضل لصاحب الفضل جل جلاله، وعدم التكبر على من هو دونك. وإنك لتكبر بعض أهل السعة وأهل الغنى ممن يذكر نعمة الله عليه وكيف كان وكيف تحول، ويقص لأولاده ومن عنده أخبار أيام الجوع وكيف أن الله بدل الأحوال وأعطانا وأغنانا. مثل هذا حري أن يستديم نعمة الله عز وجل. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله. لا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفع. فإن كنت في عز وخير ونعمة فكم مات من قوم هم منك أوضع. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والبيان. اللهم أوزعنا شكر نعمك والقيام بحقها كما تحب وترضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفر الله وتوب إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر عباد الله المؤمنين، يا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، لازلنا في تعداد الفوائد وما اشتمل عليه حديث الأقرع والأبرص والأعمى من العبر والعظات. فمن جملة ذلك أن الله جل جلاله مالك الملك، فهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، فالرزق من عنده والشفاء من عنده والبركة في المال منه، وهداية الزوجة والولد كلها بأمره، وتيسير المعاملة الحكومية بيده. فبلحظة إذا أراد الله عز وجل أن تنتقل حال إنسان إلى حال أخرى بدلها دون سابق سبب إن شاء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فقط، كن، قال الله عز وجل فيكون. يمسح الملك على الأبرص فيرجع بأمر الله جلده صحيحا سليما، ويمسح على الأقرع فيصبح بأمر الله من ساعته ذا شعر يراه الناس، ويمسح على الأعمى في حينه فيفتح عينيه ليرى الملك أمامه وهو يتم مسح عينيه، بلا عمليات جراحية ولا أدوية ولا مراحل علاجية. أمر رباني بكلمة كن. إذا علمت ذلك فعلام تعلق آمالك بالخلق، ولما يرتبط قلبك بالناس وهم ضعفاء عجزة لأنفسهم لا يملكون نفعا ولا دفع ضر. نعم، لا مانع من بذل الأسباب، لكن القلوب معلقة بمسبب الأسباب. قال رجل: يا رسول الله، أعقلها أو أتوكل؟ أطلق الناقة أو أعقلها؟ أطلقها متوكلا أو أعقلها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، خذ بالسبب وعلق قلبك بمسببه. توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبا في العجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته، ولكن كل شيء له سبب. يتعين على المسلم أن يأخذ بالأسباب، فالنجاح له سبب، والكسب له سبب، ودخول الجنة أيضا له سبب. فخذ بالأسباب ثم توكل على الله. هذه نتف قليلة جدا مما اشتمل عليه هذا الحديث العظيم من العبر والآيات، وحري بنا أن نعود للسنة اطلاعا وتفهما وتفقها. فما أعظم العلم الذي اكتنزت به نصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أحي قلوبنا بذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك ورزقك وعطائك يا رب العالمين، أوزعنا شكر نعمك التي أنعمت بها علينا يا ولي يا حميد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم عاف مبتلانا، اللهم شاف مرضانا، اللهم زوج أيامانا، اللهم أصلح أولادنا وبناتنا، عاف أبداننا، عاف أبداننا، عاف أبداننا، وأحسن عواقبنا وأحسن خواتمنا يا ذا الفضل العظيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرجك العاجل لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، أشبع يا ربنا جوعتهم، واكس عريهم، وعجل خلاصهم، فرج همومهم، ونفس كروبهم يا أرحم الراحمين. اللهم احمي جنودنا المرابطين بحماك، وصنهم بصيانتك، سدد رأيهم، وصوب رميهم، وردهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.